جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا تساؤلا في الأسبوع الماضي فيما يرتبط بغيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث قلنا بناء على ما ذكره علماء الكلام من أن الإمامة هي رئاسة في القضايا الدينية، وأنها قيادة تهدي الناس إلى سعادتهم وإلى ما يحقق غرضهم في هذه الحياة. فتساءلنا أو تساءل جملة من المتابعين لأبحاث الإمامة بناء على هذا التعريف، كيف نوفق بين هذه المهمة المناطة بالإمام وغيبة الإمام؟ كيف يؤدي هذه المهمة وهو غائب؟ ذكرنا أنه توجد مدرستان في بيان حقيقة الإمامة. المدرسة الأولى مدرسة المتكلمين، والمدرسة الأخرى هي مدرسة العرفانيين والفلاسفة. وكان الإشكال أكثر يلاحظ حينما ينظر إلى الدليل الذي استدل به على الإمامة. الدليل إما نقلي، إما يعني من النصوص، وإما دليلا عقليا. الدليل العقلي عبارة عن قاعدة اللطف. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكلف البشر وهو يعلم أنهم لن يستطيعوا أن يقوموا بهذا التكليف إلا بأن ينصب لهم ما يرشدهم إلى كيفية تطبيق هذا التكليف. إذن من باب اللطف الإلهي جعل لهم أنبياء، وجعل لهم رسل، وجعل لهم نواباً وأئمة يهدون الناس إلى سبيل الخير، إلى السعادة في الدنيا والآخرة. هذا الدليل، قاعدة اللطف، غامض غير واضح بالنسبة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف نتصور هذا اللطف في شخصه عليه السلام وهو غائب عن الأنظار؟ لا يمكن للناس أن يتصلوا به لكي يعرفوا طريقهم، لكي يعرفوا التشريعات التي لا بد أن تبين من خلاله، التي لم توضح ولم تشرح لعدم وجود موضوعاتها في عصر النص، لم توضح في القرآن، أو لم تذكر في السنة، أو كيف يكون حجة على العباد في مختلف القضايا وهو غائب عنهم. طبعا بداية لا معنى لهذا الإشكال حينما نريد أن نجمد على النص، ما دام هناك نص واضح وصريح على إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومنهم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد لا معنى لطرح هذا التساؤل إلا من باب محاولة اكتشاف السبب والعلة والحكمة، وإلا هناك جملة من القضايا الدينية التي هي أمور غيبية لا يعرف الإنسان سرها، جملة كبيرة جدا من العبادات هي تشريعات نجزم بصدورها من الشارع المقدس، ولكن لا نعلم ما الحكمة من تشريعها. وهكذا حتى في غير القضايا العبادية، القرآن الكريم يتحدث عن قضايا كثيرة ولا نعلم، مثل قضية تسليم الألواح للنبي موسى في خلال هذه المدة، ما الحكمة في هذه المدة 30 يوما وأتممناها بعشر؟ لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ على أي حال هناك جملة من المسائل الموجودة في القرآن وفي النصوص لا نعلم السر من ورائها ومن تشريعها. إذن لابد للإنسان أن يسلم، يعني يقول أن مسألة غيبة الإمام والحكمة في غيبته مسألة غيبية غير واضحة غير مبينة، ولعل جملة من النصوص بعض النصوص يشير إلى هذا، أن القضية قضية غيبية ولا ينبغي السؤال عنها. نعم هناك بعض الإشارات التي وردت في بعض الروايات أنه كيف ينتفع، يسأل أحد الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام كيف ينتفع به في غيبته، فيقول ينتفع به كما ينتفع بالشمس إذا غيبها السحاب، لكن كيف الأمر غير واضح. على أي حال هؤلاء المتكلمين، مدرسة المتكلمين، حاولوا أن يجيبوا ببعض الأجوبة لكنها تبقى في إطار الاجتهاد والتخمين لا على نحو الجزم واليقين. مثلا ذكر بعضهم أن الإمامة لطف ويكفي في اللطف هو تحقق هذا اللطف بنحو الاقتضاء، يعني الله سبحانه وتعالى هيأ وجود الإمام وجعله في معرض أن يكون بين الناس، فما على الناس إلا أن يزيلوا كل الموانع وكل العوائق من أجل الوصول إليه، فالمشكلة هي من الناس وليست المشكلة من طرف الإمام أو من طرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الرسل أرسل القرآن الكريم وبين من خلال التشريعات على لسان الأنبياء، جعل هذه التشريعات التي يحتاجها الناس في معرض الوصول إلى الناس، لكن هل أن هذا اللطف كان قاصرا حينما لم يوصل هذه التشريعات إلى كل إنسان عند بيته؟ الآن جملة من البشر لعلهم لم يهتدوا، بل هناك كثير لم يهتد، لم يصل إلى الهداية ولم يتعرف على تعاليم القرآن على تعاليم الشريعة شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هل تحمل المسؤولية للقرآن أو تحمل المسؤولية للنبي أو لمن جاء بعد النبي؟ وإنما الإنسان أيضا هو مسؤول، لابد أن يبادر، لابد أن يبحث عن الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى زوده بالرسول الباطن بالعقل وبالفطرة السليمة، وحثه على السؤال وحثه على التعلم. على أي حال لابد للإنسان أن يبحث عن الحقيقة. إذن الهداية بنحو الاقتضاء هي موجودة في الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن الناس لأنهم لم يناصروا الحق، لأنهم لم يناصروا امتداد الإمامة الطبيعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصلت الأوضاع إلى ما وصلت إليه في زمان غيبة الإمام، فاقتضت الحكمة الإلهية أن يغيب هذا الإمام. ولو بادر الناس ولو أصلح الناس أمورهم لعل الله سبحانه وتعالى يأذن بخروجه. على أي حال هذا جواب من الأجوبة. هناك جواب آخر، قيل أن الاعتقاد بالإمام نتيجة النصوص الصريحة الواردة في إمامة الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتأكيد على غيبته، وأن هذه الغيبة لها حكمة غيبية غير واضحة. إذن المؤمنون الموالون يعتقدون أن هناك مشروعا عظيما، مشروعا للإصلاح ولتحقيق العدالة في الأرض سوف يتحقق على يد هذا الإنسان. ومن وظيفة هؤلاء المؤمنين في عصر الغيبة أنهم يهيئون أنفسهم لاستقبال هذا المشروع، للتطلع لهذا المشروع. هذا التكليف أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، هذا الانتظار بهذا المفهوم، بهذه القراءة، أن المؤمن يتهيأ لاستقبال الإمام، يتطلع لهذا المشروع، فلا بد أن يسير على نهج الإمام، على نهج الأئمة الأطهار، حتى يكون واقعا إنسانا منتظرا. هذا الانتظار هو هداية، هذا الانتظار هو هداية، نفس الانتظار، كون الإنسان المؤمن يتطلع لخروج الإمام، يتطلع لأن يتحقق هذا المشروع، مشروع الإصلاح، مشروع العدالة، مشروع تحقيق الدولة العادلة التي تضمن حقوق الناس. هذا التطلع هو الهداية. إذن كلما نظر الناس الموالون إلى الإمام وهم ينتظرونه ويتطلعون خروجه، هذا بنفسه هداية. فإذن الهداية حاصلة بهذا الاعتبار. ولذلك تجد أن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم تتميز بنمط خاص من السلوك، بنمط خاص من الفكر، نتيجة أنهم يعتقدون بوجود إمام يراقب تصرفاتهم ويراقب سلوكهم، وهم يعتقدون بذلك استنادا إلى النصوص أن الأعمال تعرض عليه، تعرض على الإمام، وأن الإمام ينظر إلى مواليه ويرعاهم إلى غير ذلك مما تؤكده النصوص. نرى أن الناس في تقدم نحو الكمال، وهذا الذي يميز مدرسة أهل البيت عن سائر المدارس، عن الآخرين. لاحظوا أن سلوكيات مدرسة، سلوكيات أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تنبذ كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب. ما صدر قبل أيام في مصر وفي غيرها من البلدان في الحقيقة يكشف لنا وجه الطرف الآخر كيف يتعامل مع هذه القضايا، كيف يمارس الدعوة كما يدعي بالعنف وبالقتل وغير ذلك من أساليب الاضطهاد بالنسبة إلى الآخرين والطوائف الأخرى، بينما مدرسة أهل البيت من الاستحالة بمكان أن تمارس. وهذا طبعا لا يعني أن هناك أنه لا يوجد هناك تصرفات غير صحيحة، لا يمكن أن تتوافق مع روح المذهب الشيعي، ولكن لا تصل إلى هذا الحد من استعمال العنف المفرط. إذن الهداية بهذا المعنى قد تكون موجودة. المدرسة الأخرى وهي مدرسة العرفانيين والفلاسفة عالجت وقاربت المسألة من ناحية أخرى، فذكرت أن ما ذكره المتكلمون هو المعنى الظاهر للإمامة، أن الإمامة هي الرئاسة في القضايا الدينية، يعني تولي ذلك المنصب الذي يعالج كل قضايا الناس ويلبي حاجة الناس من الناحية التشريعية، ويكون الإمام حجة على الناس ومقيما للحدود إلى غير ذلك من وظائف الإمامة من الناحية التنفيذية. ولكن هناك معنى أعمق للإمامة، وهي أن الإمامة هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. هناك فرق بين الهداية بمعنى إراءة الطريق وبمعنى الإيصال إلى المطلوب. ما ذكره المتكلمون مجرد هداية بمعنى إراءة الطريق، بيان هذا الطريق للناس، وعلى الناس أن يمتثلون، على الناس أن يسيرون في هذا الاتجاه، يعني بيان تشريعي في الحقيقة، بيان الحكم من الناحية التشريعية. وأما الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب هو تصرف في النفوس بمقتضى الولاية التكوينية، واستنادا إلى مجموعة من الآيات وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وهذا الأمر هو يعني الولاية التكوينية، التصرف التكويني لا التشريعي، التصرف التكويني من قبل الله سبحانه وتعالى، نفس هذا التصرف هذه الصلاحية تعطى للإمام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الأمر الإلهي. إذن الهداية هداية أمرية وهناك هداية تشريعية، الأول هداية تشريعية، ولكن الإمامة بالمعنى العميق هي الهداية الأمرية، بمعنى أن النفوس في سلوكها ومسيرتها إلى الله سبحانه وتعالى تنتقل من مقام معنوي إلى مقام آخر. ما الذي يسير الإنسان أو يسير هذه النفوس منتقلة من مقام معنوي إلى مقام آخر؟ هو الإمام المعصوم. الإمام المعصوم بمقتضى ما له من المقام الشامخ عند الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت تلك الآية بالنسبة إلى إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما، بعد النبوة الله سبحانه وتعالى بعد أن مر بمراحل من الامتحان الإلهي، الله سبحانه وتعالى جعل له مقام الإمامة. مقام الإمامة يعني ذلك المرتبة الوجودية، طبعا هذه اصطلاحات فلسفية ما نستطيع أن نبينها ونوضحها، لكن يضيق التعبير، ما نقدر نعبر إلا بهذه التعابير.
وهذا لا يعني أن هذا الرأي هو وحي منزل وأمر مسلم، هو رأي اجتهادي يتبناه جملة من أعلامنا مثل السيد الطباطبائي في كتابه الميزان يتبنى هذا الرأي، ولعل الملا الصدر أيضا الفيلسوف المعروف يتبنى أيضا هذا الرأي استنادا إلى معطيات ورؤى فلسفية عميقة جدا لا يمكن بيانها. لكن بشكل مبسط، الإمامة كما يرى هؤلاء لها معنى باطني، لها معنى عميق، وهو أن الإمام بمقتضى ولايته التكوينية يتصرف في النفوس. إذا آمنا بهذا المعنى بعد الشبهة تصبح حينئذ واضحة الجواب. فالإمام بالرغم من أنه غير موجود أو أنه غير ظاهر بين الناس، هو غائب بين الناس، ولكنه يستطيع أن يتصرف، بل هو يتصرف ولا ينقطع تصرفه، لأنه هو الواسطة في الفيض الإلهي، هو مظهر الرحمة الإلهية، مظهر الرحمة الإلهية في أنه يهدي النفوس، يقود النفوس إلى مراحل كمالها من مقام معنوي إلى مقام معنوي آخر. ففائدة وجود الإمام مو متوقفة على أو هداية الإمام مو متوقفة على أن يكون بارزا وظاهرا بين الناس. إذن إما أن نقول بناء على ما قاله المتكلمون أن الإمامة هداية بمعنى اقتضاء الهداية وأنها في معرض الوصول إلى الناس، أو أن الناس بما أنهم ينتظرون الإمام فهم يتطلعون إلى خروجه، إلى مشروعه، إلى نهضته، وهذا التطلع متوقف على أن يسير الإنسان على مبادئ الإمام، هذه الهداية. أو أن تفسر الإمامة بمعنى عميق كما ذكره هؤلاء العرفاء والفلاسفة، أن الإمامة حقيقتها أنها إيصال إلى المطلوب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله سبحانه وتعالى هدى الناس جميعا بهداية بمعنى إراءة الطريق، ولكن هناك هداية أخرى ذات مرتبة أعلى حينما يثبت الإنسان لله سبحانه وتعالى أنه أخلص في عبادته لله وفي ارتباطه لله سبحانه وتعالى، جاهد نفسه، الله يتكفل بأن يأخذ بيده إلى الهدف، إلى المطلوب بهداية تكوينية. كذلك الإمام يقوم بهذا الدور. إذن في زمان الغيبة الإمام له هذا الدور العظيم والكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في عقيدتنا. وذكرت أن هناك شاهد يمكن أن يعزز هذه الدعوة، وهو حديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول أن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا من أن يبلغها الناس بعقولهم. لاحظ الإمام الرضا ماذا يقول في الإمامة؟ أجل قدرا وأعظم شأنا من أن يبلغها الناس بعقولهم. ما يستطيع الناس، هي في مقام عال وشامخ، لا يستطيع الناس أن يدركوا هذا المقام الشامخ والعالي، أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماما باختيارهم. لعل هذا الحديث يشير إلى هذا الرأي ويؤيد هذا الرأي، والحمد لله رب العالمين.